بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، تفسير سورة الزخرف، الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الزخرف إلى الآية 40، وهي قوله تعالى:
أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين.
هذا كلام مستأنف مسوق لتسليته صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن هؤلاء صم فلا يمكنك إسماعهم، وعمي فلا يمكنك هدايتهم. أفأنت تسمع الصم، والهمزة للاستفهام الإنكاري التعجبي، أما الفاء فهي عاطفة على محذوف مقدر. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، أي بين، أي لن تقدر على ذلك فهم لا يؤمنون. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فإما نذهبن بك، فإما فيها إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة، فإما لكن أصلها فإن ما. فإما نذهبن بك يعني بأن نميتك قبل تعذيبهم، ونذهبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وهو في محل جزم فعل الشرط. فإما نذهبن بك بأن نميتك قبل تعذيبهم، فإنا منهم منتقمون في الآخرة.
أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون.
أو نرينك أي في حياتك الذي وعدناهم أي به من العذاب، فإنا عليهم أي على عذابهم مقتدرون أي قادرون.
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم.
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الفاء الفصيحة أي إن علمت هذا وتأكدت منه فاستمسك بالذي أوحي إليك أي القرآن الكريم. إنك على صراط أي طريق مستقيم.
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
وإنه لذكر، اللام المزحلقة، لذكر أي شرف لك ولقومك لنزوله بلغتهم. وسوف تسألون عن القيام بحقه، يعني بحق هذا القرآن الكريم، وهذا يجسد مسؤولية كل من كان عربيا في حمل الإسلام ونشره في العالم، لأنهم أهل اللغة وأقدر من غيرهم على فهم القرآن الكريم. ولا يعقل أن تكون الأمة مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى وهي شاهدة على سائر الأمم، فكيف تشهد وهم لم يبلغوهم أو قصروا في إبلاغهم؟ فلن نكون شهداء على الأمم إلا إذا أقمنا عليهم الحجة وبلغناهم دين الله تبارك وتعالى. ثم يقول تعالى:
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن، أي أجعلنا غير الرحمن آلهة يعبدون. ما إعراب من دون الرحمن؟ من دون الرحمن آلهة. ما إعراب آلهة؟ مفعول به أول، من دون الرحمن مفعول به ثان. طيب ما إعراب يعبدون؟ صفة لإيه؟ لآلهة، صفة لآلهة. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن أي غيره آلهة يعبدون، يعني أجعلنا آلهة من دون الرحمن يعني غير الرحمن يعبدون. قيل هو، يعني طلب السؤال هنا واسأل من، قيل هو على ظاهره يعني حقيقة، بأن جمع الله له الرسل ليلة الإسراء، فقال له تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، يعني من جمع له في ليلة الإسراء. وقيل المراد أمم من أي أهل الكتابين، يعني كأن الآية سيكون على حذف مضاف، يعني واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، تفسير الثاني إيه؟ واسأل أمم من أرسلنا، يبقى أمم مضاف، فهنا يكون على حذف مضاف، يعني واسأل أمم من أرسلنا من قبلك من رسلنا. يشهد لهذا قوله تعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ولم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد من القولين، لأن المراد من الأمر بالسؤال التقرير لمشرك قريش أنه لم يأتي رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله. هذه رسالة جميع الأنبياء أن لا يعبد غير الله سبحانه وتعالى.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، بآياتنا عربها حال والباء للملابسة، إلى فرعون، وهذا كلام مستأنف مسوق لبيان شبهة أوردها فرعون على موسى، كما أوردت قريش شبهة الفقر على محمد صلى الله عليه وسلم. أين أوردوها؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، عنده من الغنى والثروة ما يؤهله لذلك. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، وكما نلاحظ دائما إما أن يقول سبحانه وتعالى أرسل موسى إلى فرعون، فإذا ذكر معه الملأ يأتي ذكرهم على سبيل التبعية، وهذا يعكس شدة انقياد القبط لفرعون بخلاف أمم الآخرين. يعني فقال إني رسول رب العالمين، فقال إني رسول رب العالمين.
فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون.
فلما جاءهم بآياتنا أي الدالة على رسالته، هذه الفاء عاطفة على مقدر، يعني فطلبوا منه الآيات الدالة على صدقه. فلما جاءهم بآياتنا، فالفاء عاطفة على مقدر، أي فطلبوا منه الآيات الدالة على صدقه، إذا هم منها يضحكون.
وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون.
وما نريهم من آية من آيات العذاب إلا هي أكبر من أختها، ما إعراب من آية؟ وما نريهم هم، هذه هي الإيه؟ مفعول أول، من آية مفعول به ثاني طبعا في محل نصب. وما نريهم من آيات من آيات العذاب كالطوفان، وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين 7 أيام، والجراد. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، يعني أختها قرينتها التي قبلها. وقوله تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، هذا كلام جامع مانع، يعني أن هذه الآيات موصوفات بالكبر، إلا هي أكبر، الآيات موصوفات بالكبر ولا يكدن يتفاوتن في صفة الكبر. وكذلك العادة في الأشياء التي تتلاقى في الفضل وتتفاوت منازلها فيه التفاوت اليسير، العادة أن تختلف آراء الناس في تفضيلها، فيفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك. ومنه بيت الحماسة، من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. من تلقى منهم، أي شخص تلقى من هذه القبيلة تقول أنا لقيت زعيمهم الأكبر، لأنهم جميعا فضلاء وصفاتهم صفات يعني جليلة. من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. وقد فاضلت الأنمارية بين الكملة من بنيها، امرأة أنمارية فاضلت بين أبنائها وكانوا كلهم على درجة عالية من الفضل، ثم قالت لما أبصرت مراتبهم متدانية متقاربون في الفضل، قالت يعني لما رأت قلة التفاوت بينهم أنهم يكادون يتساوون في الفضائل، قالت: ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل، هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. إذن الوصف بالكبر هو بالنسبة إلى الناظرين فيها، بالنسبة إلى الناظرين فيها بعضهم يقول هذه أكبر من تلك، وما تأتيهم من آيات إلا هي أكبر من أختها، يعني الآيات كلها موصفات بالكبر لا يكدن يتفاوتن فيه، وهذا التفاوت يعني بالنسبة إلى الناظرين فيها. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون عن كفرهم.
وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون.
وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. وقالوا لموسى لما رأوا العذاب يا أيها الساحر، الساحر ليست في سياق الذم، لأن السحر عندهم كان علما عظيما في نظرهم، فهذا لقب تشريف في مجتمعهم، فليس هذا مسوقا على سبيل الذم لموسى، لأن الموقف إيه؟ الموقف أنه لما كان نزل بهم العذاب هرعوا إلى موسى عليه السلام: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وهذا يدل على أنهم كانوا يعلمون أن موسى رسول الله حقا، وإنما كان كفرهم جحودا، بدليل قوله تعالى في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا في حين كانت قلوبهم على يقين لأن موسى على حق. وهذا المبحث طالما تعرضنا له حينما ذكرنا الكلام على توحيد الربوبية، وأنه لا يكاد يصدق أن هناك من ينكر وجود الله، بل ما من أمة في القرآن من الأمم الكافرة إلا وكانت تقر بأنه لا رب إلا الله، تقر بالربوبية، حتى فرعون، وهذا هو الشاهد أنهم لجوا إليه. والآية الأخرى التي تؤيد هذا أيضا في سورة الإسراء: قال لقد علمت، موسى يخاطب فرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات يعني إلا رب السماوات والأرض بصائرة وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهذا يعني فرعون في قلبه كان يؤمن بإيه؟ بأن موسى رسول من عند الله. في جملة أخرى من الآيات: حتى مشركو قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، والآيات في هذا يعني كثيرة جدا. حتى الدهرية الذين ورد ذكرهم في سورة المؤمنون وادعوا أنهم إيه؟ يموتون ويحيون وما يهلكنا إلا الدهر، إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهذا لا يعني أنهم ينكرون وجود الله. على أي الأحوال، هذه المناسبة التي نتعرض فيها لمثل هذا، فإذا هذه الآية تذكرنا لنفس هذا المعنى. وقالوا يا أيها الساحر، يعني يا أيها العالم الكامل، لأن السحر علم عظيم في نظرهم، أو نادوه بالساحر على عادتهم قبل إيمانهم، قبل إيمانهم كانوا يعتقدون أنه ساحر مثلهم. ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني العهد الذي ضمنه الله سبحانه وتعالى لنا أننا إذا آمنا سوف يكشف عنا العذاب. بما عهد عندك يعني من كشف العذاب عنا إن آمنا. إننا لمهتدون، أي مؤمنون.
فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.
الفاء عاطفة على محذوف مقدر، يعني فدعا موسى، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، إذا فجائية يعني ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. ثم ذكر تعالى كيف أضل فرعون قومه، فقال عز وجل:
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون.
ونادى فرعون افتخارا وكبرا وعلوا، ونادى فرعون افتخارا في قومه، طبعا هنا جعل قومه محلا لندائه وموقعا له، والمعنى أنه أمر بالنداء في مجامعهم وأماكنهم، يبقى في قومه في مجامع وأندية إيه؟ وأماكن قومه، كما أن المراد من نادى فيها، يعني ليس المراد هل فرعون نادى بنفسه، هينزل فرعون ويلف على القرى والنجوع ويتواضع إلى هذا الحد؟ لابد بيكون بيرسل إيه؟ جنوده وعماله. فأسند النداء إليه كما تقول قطع الأمير اللص إذا أمر بقطعه. ونادى فرعون افتخارا في قومه قال يا قوم، هذا منادا مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة، أصلها يا قومي، يا قوم أليس لي ملك مصر أليس لي ملك مصر؟ وهذه الهمزة للاستفهام التقريري. وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهذه الأنهار الواو حالية. إذا قلنا إن الواو حالية إذن الجملة نصب على الحال، يبقى وهذه الأنهار تجري من تحتي، دي جملة في محل نصب على الحالية. وهذه تكون إيه؟ مبتدأ، والأنهار بدل، وجملة تجري خبر. هذه الأنهار تجري، يبقى الجملة كلها حالية. أو إذا قلنا وهذه الأنهار، إذا قلنا الواو عاطفة فإذا هذه عطف على ملك مصر، يعني هو يملك الإيه؟ مصر، ويملك الأنهار أيضا طبعا، ويتصرف أنه يملك البشر أيضا. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار؟ يعني إيه؟ وملك هذه الأنهار تجري من تحتي، من تحتي يعني من تحت قصوري. أفلا تبصرون عظمتي؟ قال هذا فخرا وعلوا على عباد الله، عامله الله سبحانه وتعالى من جنس عمله. فلما افتخر في حال كفره بأن الأنهار تجري من تحته، عاقبه الله من جنس عمله أن أجراها من فوقه، وكانت نهايته الغرق. أفلا تبصرون عظمتي؟
أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟
أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني أفلا تبصرون أم تبصرون؟ أفلا تبصرون أم تبصرون؟ ولأنكم تبصرون فستدركون أني خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يبقى أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا؟ أم أنكم فعلا تبصرون أني أنا خير من هذا الذي هو مهين إلى آخره. حتى كلمة هذا، هذا يعني فيها سوء أدب مع موسى عليه السلام. أم أنا خير من هذا أي موسى الذي هو مهين والعياذ بالله، ضعيف حقير في زعمه. ولا يكاد يبين يعني يظهر كلامه للثغته بالجمرة التي تناولها في صغره. الحديث أو الخبر الذي فيه أن موسى عليه السلام ما أراد فرعون أن يختبره، أتى بجمرة وتمر، فدعت امرأة فرعون الله سبحانه وتعالى أن يختار الجمرة حتى تدل على أنه لا يعني لا يقصد شيئا حينما جذبه أظن من لحياته أو شيء من هذا، فاختار الجمرة ليظهر أمام فرعون على أنه لا يعي شيئا، فلثغت لسانه. وهذا الكلام لم يصح في بيان ما هي العقدة التي كانت في لسان موسى. وحل العقدة من لساني يفقه قولي، ليس في بيانها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو مشهور عن سعيد بن جبير. إذن هي عقدة حلها الله تعالى كما أخبر وكفى، ليس لنا أن نزيد على هذا بادعاء قصة الجمرة لأنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكاد يبين،
فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين.
فلولا ألقي عليه، وطبعا هذه دعوة كاذبة لأن موسى من أفصح الناس وأبينهم وأبلغهم، وفرعون هو الذي لا يكاد يبين وهو الذي يعني بهذه المثابة. فلولا ألقي عليه، لولا حرف تحضيض بمعنى إيه؟ هلا هلا. فلولا ألقي عليه إن كان صادقا أساورة من ذهب، من ذهب صفة لإيه؟ لأساورة أو أسورة. فلولا ألقي عليه أسورة، هذه في قراءة، أو أساورة من ذهب، هذا جمع سوار، أسورة جمع سوار، لأن هذه كانت عادتهم، عادة الفراعنة في من يسودونه أن يلبسوه أسورة من ذهب ويطوقوه طوق ذهب. وهذا نراه في أثار خدماء المصريين. أو جاء معه الملائكة مقترنين يعني متتابعين يشهدون بصدقه.
فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين.
فاستخف قومه فأطاعوه، فاستخف أي استفز فرعون قومه، حملهم على الخفة والجهل فأطاعوه فيما يريد من تكذيب موسى. فاستخف قومه، حينما تقول فاستخف قومه يعني إيه؟ استفزهم أو حملهم على الخفة والجهل، بخلاف عبارة استخف به فمعناها إيه؟ أهانه. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين أي كافرين.
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين.
فلما آسفونا، آسفونا أغضبونا، آسفونا أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين.
فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.
فجعلناهم سلفا أي سابقين، سابقين. ولذلك لفظة السلف هي نفسها التي يعبر القرآن عنها بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهذا شاهد لغوي لمعنى كلمة السلف. فجعلناهم سلفا جمع سالف كخادم وخدم أي سابقين عبرة ومثلا للآخرين. فجعلناهم سلفا سابقين متقدمين إلى العذاب ليتعظ بهم غيرهم ممن يأتي بعدهم. ولذلك قال فجعلناهم سلفا تقدموا عليهم إلى العذاب ليتعظ بهم غيرهم. ولذلك قال ومثلا للآخرين، فمثلا عطف على سلفا، للآخرين صفة لمثلا يعني بعدهم يتمثلون بحالهم فلا يقدمون على مثل فعالهم.
ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون.
هذا كلام مستأنف مسوق لبيان نوع آخر من لجاجهم وإمعانهم في المكابرة. ومما يروى بصدد هذه الآية الكريمة ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يصدون يعني لأجل الجدل والمراء والمحاججة واللجاج لا لإظهار الحق. ذكروا أنه لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم امتعضوا من ذلك امتعاضا شديدا. فقال عبد الله بن الزبعرى، وعبد الله بن الزبعرى صحابي مشهور وشاعر أسلم فيما بعد وحسن إسلامه، وهذه القصة على تقدير صحتها كانت قبل إسلامه رضي الله عنه. فقال عبد الله بن الزبعرى يا محمد أخصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو لكم ولجميع الأمم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقال خصمتك ورب الكعبة، أليست النصارى يعبدون المسيح واليهود يعبدون عزيرا وبنو مليح يعبدون الملائكة؟ فإن كان هؤلاء في النار اللي هو المسيح وعزير والملائكة فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم. ففرحوا وضحكوا وارتفعت أصواتهم، وذلك قوله تعالى إذا قومك منه يصدون. ففند الله مكابرتهم بأنه إنما قصد به الأصنام، إنكم وما تعبدون يعني من الأصنام والأوثان حصب جهنم أنتم لها واردون، ولم يقصد به الأنبياء والملائكة. إلا أن ابن الزبعرى لما رأى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم محتملا لفظه وجه العموم مع علمه بأن المراد به أصنامهم لا غير وجد للحيلة مساغا، فصرف معناه إلى الشمول والإحاطة على طريق المماحكة واللجاج، فتوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابته حتى أجاب عنه ربه بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فدل به على أن الآية خاصة بالأصنام، أما المسيح وعزير والملائكة فهؤلاء كرهوا أن يعبدوا من دون الله، فمن ثم لا تشملهم الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يقول تعالى ولما ضرب، أخرج أحمد بسند صحيح والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله وفيه خير. فقالوا ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا صالحا وقد عبد من دون الله؟ فأنزل الله لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقد قالوا ذلك مجادلة بالباطل وهم يعلمون أن عيسى عليه السلام ليس داخلا في الوعيد لأنه رسول الله ولا يرضى بأن يعبدوه. ولما ضرب ابن مريم أي جعل ابن مريم مثلا، إعراب مثلا مفعول به ثان. طب وفين الأول؟ ولما ضرب ابن مريم، هي عشان فعل مبني المجهول، لكن أصل ولما ضربنا ابن مريم مثلا، فلما بني المجهول صار ده نائب فاعل ومثلا مفعول به ثان. ممكن أيضا أن تكون إيه غير مفعول به ثان، يمكن أن تكون حالا، يعني ولما ذكر ممثلا به حين نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فقال المشركون رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى لأنه عبد من دون الله. إذا قومك، إذا فجائية، إذا قومك المشركون منه أي من المثل يصدون أو يصدون قراءتان، فإذا قرأناها بكسر الصد يصدون يعني يضجون فرحا بما سمعوا، فيصدون هنا يكون معناها إيه بالكسر، يعني ترتفع لهم جلبة وضوضاء فرحا وجذلا وضحكا مما سمعوا. أما القراءة الأخرى إذا قومك منه يصدون بضم الصاد أي يعرضون من أجل المثل، فالضم من الصدود بمعنى الإعراض.
وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
أم هنا حرف عطف، وهو معطوف على آلهتنا، أآلهتنا خير أم هو أي عيسى، فنرضى أن تكون آلهتنا معه. يقول الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضربوه أي المثل لك إلا جدلا، إعراب جدلا مفعول لأجله، يعني لأجل الجدال والمراء واللجاج وليس لإظهار الحق. ما ضربوه لك أي المثل إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يقول إلا جدلا خصومة بالباطل لعلمهم أي العرب أن ما في قول تعالى وما تعبدون لغير العاقل، فلا يتناول عيسى عليه السلام إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فما لغير العاقل، فلا يدخل فيها عيسى ولا العزير ولا الملائكة، إنكم وما تعبدون، ولأنهم عرب يعرفون أن ما لغير العاقل، فهذا يدل على أن هذا كان منهم مجرد مجادلة ودفعا للحق وخصومة بالباطل. بل هم قوم خصمون شديد الخصومة.
إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل.
إن هو إلا عبد، إن نافيا، هو مبتدأ، يعني ما عيسى إلا عبد، إلا أداة حصر، عبد هذا هو خبر هو، إن هو إلا عبد، يبقى المبتدأ هو والخبر عبد. أنعمنا عليه إعرابها صفة لعبد، أنعمنا عليه بالنبوة، وجعلناه بوجوده من غير أب مثلا لبني إسرائيل، فمثلا مفعول به ثان لبني إسرائيل، أي كالمثل لغرابته يستدل بها على قدرة الله تعالى على ما يشاء. ثم يقول تعالى
ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون.
ولو نشاء لجعلنا منكم، إن كانت جعلنا بمعنى صيرنا، ولو نشاء لجعلنا يعني لصيرنا منكم ملائكة، يبقى ملائكة هتكون إيه في موضع المفعول الثاني، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. إذا قلنا إن جعلنا بمعنى صيرنا فهتكون منكم إيه في موضع المفعول الثاني، لكن إن كانت جعلنا بمعنى خلقنا، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، إن كانت بمعنى خلقنا فالجار والمجرور متعلقا بإيه بجعلنا، جعلنا منكم يعني خلقنا منكم. يقول هنا الجلال المحلي في تفسيرها ولو نشاء لجعلنا منكم بدلكم، قال بعض النحويين لأن من تكون للبدل، أي لجعلنا بدلكم ملائكة. ومن ذلك قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة. وقال الشاعر أخذ المخاض من الفصيل غلبة ظلما ويكتب للأمير أقالا، أخذ المخاض من الفصيل، يعني من هنا يعني أخذ المخاض بدل الفصيل. ولو نشاء لجعلنا منكم بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون، بأن نهلككم.
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون.
وإنه أي عيسى عليه السلام، لأن السياق في شأن المسيح عليه السلام، وإنه أي عيسى لعلم للساعة، ما اللام؟ اللام هنا المزحلقة. وإنه لعلم للساعة أي شرط من أشراطها تعلم به، فسمى الشرط علما لحصول العلم به. كيف يكون علما للساعة؟ لأن الأشراط تدل على اقتراب الساعة، الأشراط هي مقدمة وتدل على اقتراب يوم القيامة. وإنه لعلم للساعة يعني تعلم بنزوله عليه السلام. وفي قراءة أخرى لكن ما أظنها مشهورة، وإنه لعلم للساعة، وهذه تتطابق تماما مع كلامنا في الأشراط. أو حتى إذا قلنا وإنه لعلم للساعة يعني هو شرط من أشراطها تعلم به، فسمى الشرط علما لحصول العلم به. وإنه لعلم للساعة المسيح، وهذه إشارة إلى نزول المسيح في آخر الزمان. فلا تمترن بها، يؤيد هذا أحد القولين في تفسير قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، إذا كانت الهاء تعود على المسيح نفسه، لأن المسيح لما يموت، وإنما يموت حينما ينزل في الأرض في نهاية الفترة التي يمكثها. فلا تمترن بها، حذف منه نون الرفع للجزم وواو الضمير لالتقاء الساكنين، فلا تمترن أي تشكن فيها. واتبعون يعني وقل لهم اتبعون، أي اتبعوني على التوحيد، اتبعون اتبعوني، النون للوقاية والياء هنا محذوفة خطا اتباعا لسنة المصحف.
هذا صراط مستقيم،
هذا صراط مستقيم أي هذا الذي آمركم به صراط أي طريق مستقيم.
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
ولا يصدنكم الشيطان، لا يصرفنكم عن دين الله، الشيطان إنه لكم عدو مبين بين العداوة.
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون.
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة، هذا كلام مستأنف مسوق لبيان تعنت بني إسرائيل. ولما جاء عيسى بالبينات بالمعجزات والشرائع قال قد جئتكم بالحكمة، بالمعجزات والشرائع، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. ولأبين لكم متعلق بمقدر، أي وجئتكم لأبين، قد جئتكم بالحكمة ولأبين، يعني إيه؟ وجئتكم لأبين لكم، ولم يترك العاطف ليتعلق بما قبله ليؤذن بالاهتمام بالعلة حتى جعلت كأنها كلام برأسه. يعني هنا ولأبين لكم يعني إيه؟ قال قد جئتكم بالحكمة وجئتكم لأبين لكم، فحذف إيه؟ جئتكم لكي تبقى في الصدارة لكلمة إيه؟ لأبين لكم، إشارة إلى الاهتمام هو بالعلة لأبين، حتى جعلت كأنها كلام برأسه كما أشرنا. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة من أمر الدين وغيره، فبين لهم أمر الدين فاتقوا الله وأطيعون، الياء هنا أيضا محذوفة لمراعاة خط المصحف.
إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط أي طريق مستقيم.
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.
فاختلف الأحزاب من بينهم، ما أعرب من بينهم؟ حال من الأحزاب. فاختلف الأحزاب من بينهم، هذه حال من الأحزاب، اختلفوا في عيسى أهو الله أو ثالث ثلاثة. فويل، هذه كلمة عذاب، فويل للذين ظلموا أي كفروا بما قالوه في عيسى من عذاب يوم أليم أي مؤلم.
هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟
هل ينظرون أي كفار مكة، وهذا الاستفهام معناه النفش، يعني ما ينتظرون. هل هنا بمعنى ما ينتظرون؟ هل ينظرون أي كفار مكة أي ما ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ طيب ما إعراب أن تأتيهم؟ بدل اشتمال، بدل اشتمال من إيه؟ من الساعة. إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فالمصدر المنسبك من أن وتأتيهم بدل من الساعة بدل اشتمال. والمعنى هل ينظرون إلا إتيان الساعة بغتة، هي حال بمعنى فجأة، وهم لا يشعرون هذه حال ثانية، يعني لا يشعرون بوقت مجيئها قبله.
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
الأخلاء جمع خليل، وهو الصديق، كصديق أصدقاء، خليل جمعها أخلاء، والخل هو الصديق المختص، ولا يضم إلا مع ود، يقال كان لي ودا وخلا، أو الخليل هو الصادق، أو من أصفى المودة وأصحها. والمراد هنا الأخلاء أي المتلاقون على المعصية في الدنيا، يومئذ أي يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهنا قيدها بأن الأخلاء المقصود الذين يجتمعون ويتصادقون على معصية الله تبارك وتعالى، أما من تكون الصداقة بينهم في الله والحب في الله فهؤلاء مستثنين أو مستثنون بقوله إلا المتقين، لأنهم لا يتصادقون أو لا يتقابلون في المعصية. يومئذ الأخلاء يومئذ، هنا إذ ظرف مضاف إلى مثله، إذ يومئذ، يوم دي ظرف، وإذ أيضا إيه ظرف، فهنا ظرف في كلمة يومئذ مضاف إلى مثله. طيب ماذا عن التنوين؟ يومئذ عوض عن جملة. ما هي الجملة؟ يومئذ تأتيهم الساعة. الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة متعلق بقوله بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي تنقطع في ذلك اليوم كل آصرة أو خلة بين المتخلين، وتستحيل عداوة ومقتا، إلا المتقين المتحبين في الله على طاعته فإنهم أصدقاء. ويقال لهم
يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.
قول تعالى يا عبادي فيها من البلاغة الإيجاز، لأن هذا النداء اشتمل نداء الله تعالى لعباده على أمور أربعة، نفى عنهم الخوف ونفى عنهم الحزن وأمرهم بدخول الجنة وبشرهم باستحواذ السرور على أنفسهم، فهذا فيه إيجاز. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون كما خاف وحزن الكافرون، بل أنتم آمنون ومطمئنون.
الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.
الذين آمنوا، هذا نعت لعبادي، الذين آمنوا بآياتنا أي بالقرآن، وكانوا مسلمين، يقال لهم
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.
هنا المقصود أنتم وأزواجكم بإيه؟ وزوجاتكم تحبرون. تحبرون هذه معناها تسرون سرورا يظهر حباره، والحبار هو الأثر على الوجوه، فمعنى تحبرون تسرون سرورا يظهر حباره، حباره أي أثره يظهر على وجوهكم. وقال الزجاج تحبرون تكرمون إكراما يبالغ فيه، ولذلك قال هنا المحلي رحمه الله تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون تسرون وتكرمون، هذا هو خبر المبتدأ.
يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب.
يطاف عليهم بصحاف، جمع صحفة، أي بقصاع للطعام من ذهب وأكواب. أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تشبع 10 أفراد، ثم الصفحة وهي تشبع 5، ثم المكيلة وهي تشبع 2 و3. يطاف عليهم بصحاف بقصاع من ذهب، وأكواب، أكواب للشراب جمع كوب، وهو إناء لا عروة له ليشرب الشارب من حيث شاء من أي جهة. ونلاحظ هنا أنه عز وجل ذكر الذهب في الصحاف، لكن تلاحظون هو لم يذكره هنا في التفسير، يعني يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. طبعا في التفسير المفروض نقول وأكواب من ذهب، فذكر الذهب في الصحاف واستغنى به عن الإعادة في الأكواب، مثل قول تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يبقى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله كثيرة، فاستغنى بما ذكر أولا عن إعادته ثانيا. نفس الشيء هنا، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يعني أكواب أيضا إيه من ذهب، واستغنى بما ذكر في الصحاف كونها من ذهب يعني عن الإعادة في الأكواب.
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
وفيها ما تشتهي الأنفس بحذف هاء الضمير، وفيها ما تشتهي الأنفس، هذه قراءة، وفي قراءة أخرى وفيها ما تشتهيه الأنفس بزيادة الهاء بعد الياء، وهما قراءتان سبعيتان. وأيضا هذه الآية الكريمة فيها إيجاز، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، لأن هذه الآية فيها إيجاز لأنه عز وجل حصر فيها أنواع النعم، لأن النعم لا تعد أمرين اثنين، إما مشتهاة في القلوب وإما مستلذة في العيون، ولذلك قال وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لا نريد أن نمر على هذه الإشارة مرا سريعا، لكن نزيدها توضيحا، هذا كتاب الاختلاف بين المصاحف العثمانية بالزيادة والنقصان للدكتور توفيق ابن أحمد العبقري، جامعة القاضي عياض بمراكش. لن نستفيد في ذكر الكتاب، لكن هو بالنسبة لهذه المسألة وهي اختلاف المصاحف العثمانية وأنواع هذا الاختلاف، يقول هنا الشيخ توفيق ابن أحمد العبقري مبينا طبيعة الاختلاف بين المصاحف، يعني المصاحف الأمهات التي كتبها عثمان رضي الله عنه وبعث بها إلى الأمصار، وطبعا في اختلاف في عدد هذه النسخ، قيل 4 وقيل 5 وقيل 6 وقيل 7 وقيل 8. لن نفصل الآن في التحقيق هذه المسائل، لكن هو يرجح أنها كانت 6 مصاحف أرسلت إلى الأمصار حتى تنسخ منها نسخ لإيه؟ من المصحف الشريف. يقول يراد بالاختلاف بين المصاحف بالزيادة والنقصان ما تغاير فيه مرسوم المصاحف العثمانية الأئمة، يعني النسخ التي أرسلها عثمان رضي الله تعالى عنه أثبت في بعض النسخ قراءة معينة وفي بعضها إيه؟ قراءة أخرى، لكن كلها معتمدة. فإذا الاختلاف هنا في أن بعض المصاحف يكون فيها زيادة أو نقصان في حرف في كلمة، كما هنا وفيها ما تشتهي الأنفس، وفي قراءة وفيها ما تشتهيه الأنفس، فبعض المصاحف كان فيها تشتهي وبعضها كان فيها إيه؟ تشتهيه. فهو ذا المقصود بهذا البحث، وهو الاختلاف بين المصاحف العثمانية بالزيادة والنقصان، وهو ما تغير فيه مرسوم المصاحف العثمانية الأئمة من حيث زيادة بعض الأحرف في بعضها ونقصانها في بعضها الآخر. يقول هنا لابد من أن نستحضر جملة سمات تحكم هذا الاختلاف وخصائص تضبطه. أما هذه الخصائص فهي أن هذا الضرب من الاختلاف موئله النقل وملاذه الرواية والتوقيف، يعني لا يتصور إطلاقا أن هذا النوع من الاختلاف اللي هو وجود حرف مثلا في قراءة غير موجود في الأخرى، شيء بيتكتب، فهذا الضرب من الاختلاف مبناه على النقل والتوقيف ولا مجال إطلاقا فيه للاجتهاد، يعني هذا مقصود من أمير المؤمنين والصحابة حينما دونوا المصحف الشريف. وإن ساحته لتضيق عن احتمال الاجتهادات والآراء مهما بلغت من السداد والوجاهة. بناء عليه فالاختلاف في هذه الأحرف كالاختلاف في شأن المصاحف والمقارئ عامة، كله حق وصواب، وكله كاف شاف لصدوره عن منزله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أبو عمرو الداني مؤكدا هذه الحقيقة فيما رواه بسنده إلى أبي عبيد، هذه الحروف التي اختلفت في مصاحف الأمصار مثبتة بين اللوحين، وهي كلها منسوخة يعني مستنسخة من المصحف الإمام الذي كتبه عثمان، ثم بعث إلى كل أفق مما نسخ بمصحف، وهي كلها كلام الله عز وجل. إذن الاختلاف ده مش زي اختلاف الفقهاء في القضايا الفقهية، ده اختلاف الفقهاء بيعتمد على النظر والاجتهاد ونحو ذلك، وهو غير معصوم من الوقوع في التضارب أو في الخطأ. أما الاختلاف في المصاحف بهذه المثابة فهو في مقابله، يعني ليس داخلا في هذا النوع من الاختلاف. يقول أيضا إن من خصائص هذا الاختلاف أنه اختلاف تنوع وتغاير لا يرقى إلى أن يكون فيه التضاد والتنافي، فهو اختلاف في حكم الاتفاق. لماذا؟ أنه اختلاف تنوع ولا يمكن أن يكون اختلاف تضاد وتنافر، بل إنه دليل آخر من أدلة كثيرة على إعجاز هذا القرآن وربانية مصدره، ذلك أن تعدد حرفه واختلاف أشكال فرشه كان هو نفس الشاهد على وحدة مصدره وتناسق مادته واضطراد حقيقته وكمال دلالته، مصداقا لقول الباري سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فالقرآن من كلام الله الذي لا يمكن أن يبدل إطلاقا. الخصيصة الثالثة أن هذا الاختلاف بين المصاحف بالزيادة والنقصان خاصة يوفر في أغلبه فضل ثراء ويحقق مزيد غناء في الدلالات القرآنية، بحيث يفتق أكمامها عن أبكار المعاني وجديد المفاهيم، أو على الأقل تستبين به معاني الآية وتستنير مقاصدها بتوارده عليها مورد التأكيد وتعاقبه عليها في سياق التوضيح، كل ذلك في إيجاز مبين يقوم فيه تعدد القراءات بالزيادة والنقصان مقام تعدد الآية، وكفى بذلك سبيلا إلى تحصيل الفهم والدراية واتضاح منهاج الرشد والهداية. رابعا، يندرج هذا الاختلاف ضمن سواد المرسوم الذي تمت مباركته والإجماع عليه من لدن الصحابة رضوان الله تعالى عليه. هذا المرسوم الذي أضحى الإمام للأمة، المرسوم مقصود بإيه؟ نسخة المصحف الأم، المصاحف الأمهات، المصحف العثماني، وبات على كل قراءة تبتغي الصحة وسلوك سبيل التعبد بها أن تأتي على وفاقه وتدخل في نطاقه، وإلا وصمت بالشذوذ. بناء على ذلك فقد جعل علماء الأداء القراءة القرآنية بحسب الرسم على ثلاثة مستويات: أولا، ما فيه قراءتان ورسم على إحداهما اقتصارا، ما فيه قراءتان ورسم على إحداهما اقتصارا، مثال ثمودا في سورة هود والفرقان والعنكبوت والنجم، حيث كتب بألف بعد الدال ليوافق قراءته بالتنوين، وقد قرأ أيضا بتركه ثمودا تنية ثمودا. مثلا قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، كتبت بدون ألف بعد اللام موافقة لقراءة التخفيف، وقرأ أيضا بتشديد اللام المستلزم لوجود همزة الوصل، لاتخذت، كتب لام ألف لاتخذت، وهكذا في أمثلة يعني أخرى. فأول مستوى في أداء القراءة القرآنية ما فيه قراءتان ورسم على إحداهما اقتصارا، فحنجد في بعض نسخ المصاحف العثمانية فيها القراءة دي والتانية فيها القراءة الأخرى. ما فيه قراءتان ورسم صالحا لهما، يعني ككتابة ممكن تقرأ قراءة إيه؟ يعلمون أو تعلمون، لأنه ما كانش فيه نقط في المصحف، فممكن تحتمل يعلمون وإيه؟ وتعلمون مثلا، دي نوع آخر. ما فيه قراءتان ورسم صالحا لهما. الثالث، ما فيه قراءتان ورسم في كل مصحف بحسب قراءة مصره، بحسب قراءة مصره. ثم ذكر يعني أمثلة لا نريد أن نطيل بذكرها، نحن نريد بس المرور على نقاط مهمة في هذا البحث. يقول: وليس يخفى أن عثمان رضي الله تعالى عنه حين كتب المصاحف لم يجعلها متطابقة تماما، فهي وإن اتحدت من جهة خلوها من النقط والشكل فقد اختلفت من ناحية زيادة بعض الحروف أو نقصانها، وقد كان هذا الأمر داعي العلماء أن يشترطوا لصحة القراءة وثبوت قرآنيتها أن توافق أحد تلك المصاحف، لابد أن توافق إيه؟ أحد المصاحف العثمانية، ما دام ذلك لا يخرج عن رسم عثمان ومراده المجمع عليه. يقول ابن الجزري رحمه الله: ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض، كقراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا في البقرة بغير واو في قراءة ايه وقالوا اتخذ الله ولدا وبالزبر وبالكتاب المنير بزيادة الباء في الاسمين ونحو ذلك فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيها فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها للرسم المجمع عليه. ماذا عن منشأ الاختلاف بين المصاحف في هذه الأحرف؟ هناك كلام محدد للعلماء في هذه المسألة وهو أن هذا الاختلاف ناشئ عن القراءة بالوجهين قراءة متلقة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك مما لا تحتمله النسخة الواحدة لما في ذلك من التخليط في المرسوم يعني بعض القراءات بيكون الرسم العثماني إيه؟ واحدا قراءتين مثلا لكن زي ما قلنا تعملون وإيه؟ ويعملون وكلاهما بتكتب نفس الرسم لأن المصحف لم ينقط يعني في الصدر الأول. إيه السبب في هذا النوع من الاختلاف الذي نتكلم عنه الآن هو بالزيادة وبالنقصان لا تحتمل النسخة الواحدة فهيعملوا إيه في المصحف هيكرروا كتابة الآية مثلا مرتين مرة كده مرة كده ما ينفعش لكن الحل كان إيه عند عثمان عشان يحافظ على جميع القراءات في بعض المصاحف اللي هو أرسلها دي نسخة منها فيها هذه القراءة ونسخة فيها القراءة الأخرى التي هي بزيادة حرف لماذا؟ لأن ذلك مما لا تحتمله النسخة الواحدة لما في ذلك من التخليط في المرسوم فوزعت على نسخ ليثبت بذلك قرآنيتها وأنها مما أذن الله بتقبله والتعبد به لديه. يقول الإمام أبو عمرو عثمان ابن سعيد الداني فإن سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف قلت السبب في ذلك عندنا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جمع القرآن في المصاحف ونسخها على صورة واحدة وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرها مما لا يصح ولا يثبت نظرا للأمة واحتياطا على أهل الملة وثبت عنده أن هذه الحروف من عند الله عز وجل كذلك منزلة لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسموعة وعلم أن جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتين وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم ما لا خفاء به ففرقها في المصاحف لذلك فجاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضها لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله عز وجل وعلى ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الأمصار انتهى كلامه. قريب من هذا تعليل الإمام أحمد ابن عمار المهدوي الذي يقول وإنما أقر عثمان ومن اجتمع على رأيه من هذه الأمة هذا الاختلاف في النسخ التي اكتتبت وبعثت إلى الأمصار لعلمهم أن ذلك من جملة ما أنزل عليه القرآن فأقره ليقرأه كل قوم على روايتهم. الإمام أبو شامة يقول إن هذا الاختلاف محمول على أنه نزل بالأمرين الآية نزلت مرة هكذا ومرة هكذا كلاهما من عند الله وبكلاهما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الاختلاف محمول على أنه نزل بالأمرين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته على الصورتين لشخصين أو في مجلسين لشخصين أو في مجلسين يعني لشخص واحد أو أعلم بهما شخصا واحدا وأمر بإثباتهما انتهى. الإمام البقلاني تكلم أيضا في هذا فقال في هذه الحروف كلها صحيحة أنزل القرآن بها وأن اختلاف هذه المصاحف منقول عن أهل الأمصار نقلا متواترا. ويقول السيوطي وأما القراءات المختلفة المشهورة بزيادة لا يحتملها الرسم ونحوها نحو أوصى ووصى وتجري تحتها وتجري من تحتها فكتابته على نحو قراءته وكل ذلك وجد في مصاحف الإمام. أما الإمام القرطبي فلخص المسألة في قوله وقد كان عثمان كتب تلك المواضع في بعض النسخ ولم يكتبها في بعض إشعارا بأن كل ذلك صحيح وأن القراءة بكل منها جائزة. إذن هذه أقوال لأئمة كبار تتضافر في أن هذا الاختلاف قد حف بالرواية من أمامه وورائه، وأنه ضارب في صحة النقل بجرانه ونازع بالثقة إلى قرائه، فأنى تتسرب إليه الطعون والشكوك، اللهم إلا شكوك المغرضين وتخرصات المبطلين وتعسفات المتأولين المبغضين، وليس على مثل أولئك حرج فيما يقولون، إن هو إلا ادعاء وكذب. على أن من العلماء من سلك في إثبات قرآنية هذه الأحرف مسلك الدراية والفهم، حيث جعل فيه مقياس صحة تلك الأحرف هو قوة حجيتها في ذاتها وعدم تناقض دلالاتها، وذلك ما ارتضاه صاحب مقدمة كتاب المباني حين قال: فهذه الأحرف التي اختلفت فيها المصاحف كلها صحيحة متقنة الفحوى لا مطعن للطعن فيها، والدليل على أن هذه الحروف المختلف فيها كتبت على الصحة والإيقان والعمد والقصد والإيثار لحفظ قراءتين على المسلمين قرأ كلتيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتين من أوقات مختلفة، وأن الذي وقع فيه النقص والزيادة والتبديل لم يكن عن سهو ناقل ولا لإسقاط ناسخ غافل، هو أن جملتها يجمعها الصحة والبيان، ولكل حرف منها شاهد من البرهان وحجة من الحق والرجحان، ثم انبرى يحتج لتلك الأحرف المختلفة فيها. وهذا المسلك هو مسلك التوجيه والتعليل، يعني بيدرسها بقى من ناحية المعاني بيجد أيضا أنها متضافرة، فهذا فرع عن مسلك الثبوت والصحة. والتعليل كما هو معلوم عند أهل الأداء إنما يرتدف على مروي، يبقى أولا الثبوت والصحة ثم يأتي التعليل بعد ذلك. فبان إذن أنه قد اجتمع لهذه الأحرف الأمران: صحة روايتها وسلامة نقلها وسداد وجهها وإحكام دلالتها. ثم تكلم على مخالفة المقرئ لمصحف قطره، وذكر أسماء المؤلفات في اختلاف المصاحف، ذكر حوالي 43 مرجع في هذا. بعد كده يتكلم على عدد الأحرف المختلف فيها بين المصاحف، وذكرها واحدا واحدا الأحرف المختلف فيها حسب السور، من أول قوله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا، سورة البقرة، وقالوا اتخذ الله ولدا، ووصى بها إبراهيم بنيه في الأخرى، إيه؟ وأوصى، وأيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم في آل عمران، في الرواية الأخرى إيه؟ سارعوا، وهكذا إلى أن وصل إلى أظن 40 مثال آخره: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبها. يقول بالفاء في مصاحف أهل المدينة والشام، وفي سائر المصاحف، يعني في المصاحف أهل المدينة والشام فلا يخاف عقبها، في سائر المصاحف ولا يخاف عقبها بالواو. ثم ذكر نماذج من توجيه هذا النوع من الاختلاف في اللغة والإعراب، بيجيب نماذج من هذه المواضع وبيشوفها من حيث اللغة والإعراب، وهذه أيضا طبعا بتكون لها فوائد كثيرة جدا في التفسير، فلا نطيل بذكرها، لكن هذه إشارة عابرة، لأنه ممكن بعض الناس لما تسمع بالمسألة دي تفاجأ بها وقد تشكل عليه ولا يعرف جواب ذلك. طبعا هذه كما ذكرنا من القراءات المتواترة، والأمة كلها ليس فيها أي محل للاجتهاد في هذه المسائل كالاجتهاد الفقهي، لا دي ما فيش فيها أي احتمال الاختلاف أو الاجتهاد كما ذكرنا. فهذا فيما يتعلق بأن هذا الموضع فيه هذه المسألة، وهي اختلاف في رسم المصحف بالزيادة أو بالنقصان. فهنا قوله تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس، في بعض المصاحف الأخرى وكلهم المصاحف العثمانية، وفيها ما تشتهيه الأنفس، فعثمان كتب في بعض المصاحف هذه وفي بعضها كتب تلك ليبقى إثبات القراءات كما أنزلها الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الجلال المحلي: بحذف هاء الضمير وفيها ما تشتهي، وفي قراءة تشتهيه بزيادة الهاء بعد الياء، وهما قراءتان سبعيتان، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وفيها ما تشتهي الأنفس يعني تلذذا وتلذ الأعين نظرا بالنظر إليها وأنتم فيها خالدون.
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
ماذا في هذه الآية من البلاغة؟ التفات، التفات من الغيبة إلى الخطاب الشريف، والمخاطب كل واحد ممن دخل الجنة، ولذلك أفرد الكاف فقال: وتلك الجنة التي أورثتموها. ولم يقل وتلكم الجنة، لأن كأن ربنا بيخاطب كل واحد ممن دخل الجنة، مع أن مقتضى قوله تعالى أورثتموها أن يقول وتلكم الجنة التي أورثتموها، وذلك للإذان بأن كل واحد من أهل الجنة مقصود بالذكر لذاته، كل واحد يخاطب الله بقوله وتلك الجنة، فالخطاب حيوجه لإيه؟ لكل فرد كأنه مقصود بخطاب لذاته، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. روى مسلم والترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، ذلك قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم يقول تعالى
لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون،
منها أي من بعضها تأكلون، وما يؤكل يخلف بدله. فهذا ما تيسر من الكلام في تفسير سورة الزخرف، ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-19-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.